أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. شيخنا ومرجعنا المفدى آية الله العظمى محمد يعقوب دام ظله الشريف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نعزي صاحب العصر والزمان، ونعزيكم ونعزي العالم أجمع بقرب حلول ذكرى شهادة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. ولا يخفى على جميع دور المرجعية الرشيدة في إيضاح المبهمات وتركيز الدروس المستفادة من سيرة رسول الله عليه وآله لاستنقاذ البشرية من الضلالة والتيه، بتجسيدها العملي للصفات الحميدة التي أثرت بالمجتمع وأخرجته من ظلمة الجاهلية إلى نور العدالة والرحمة الإلهية. وقد شبهت الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم الفتن بالبحر المتلاطم الأمواج أو بقطع الليل المظلم، ومثلت المنقذ فيها بسفن النجاة شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، ومثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وهم أهل البيت سلام الله عليهم أو من جعلوه ينوب عنهم بحق، ومثل طريق الاهتداء بالنجوم في الليل المظلم. وها نحن نعيش أزمات وفتن على مستويات متعددة، منها السياسية ومنها الاجتماعية ومنها العقائدية. كل هذه الفتن توجب على الأمة أن تجد أو تبحث عن المصداق الحقيقي لسفن النجاة، وإن كانت هذه الفتن وأعني منها العقائدية ليست جديدة فيها. نحن نقرأ في التاريخ كيف انحرف المجتمع عن إمامه الحقيقي والقائد الفعلي بسبب بعض الانتهازيين الذين يعبدون جيوبهم، وعني منهم الواقفية، لأن الإمام الكاظم سلام الله عليه كان في السجن العباسي، وكان البعض يدير شؤون الأمة من الناحية الاقتصادية، وعندما تجمع مال وفير عند هؤلاء الذين كلفوا بهذه المهمة تحركت النفس الأمارة بالسوء وطمعوا بها. بعد استشهاد الإمام الكاظم سلام الله عليه فرحوا ينشرون بين أوساط المجتمع بعض العقائد المضلة، وهي أن موسى بن جعفر لم يمت وأنه غاب وهو المهدي الموعود، وهو بالحقيقة هروب أو تهرب من الانقياد لأوامر الحجة من بعده، وهو الإمام الرضا سلام الله عليه. فالطمع بهذه الأموال جعلتهم يؤلفون روايات واختلاف أحاديث ينسبونها لأهل البيت سلام الله عليهم كذبا وزورا. لذلك فإن الإمام الرضا تقريبا هو الإمام الوحيد من الأئمة الاثنى عشر كان ينتقل بين الأمصار ليثبت إمامته، لأن هذه الشفة أخذت حيزا كبيرا. والغريب إن المجتمع صدق هؤلاء الوضعون وسار بركبهم، في حين أن الروايات واضحة في تأكيدها على أن الأمة على أن الأئمة 12 إماما، والذي تقع له الغيبة هو الإمام الاثنى عشر وليس الإمام السابع. عن هذه الروايات ورواية جابر بن عبد الله الأنصاري وغيرها وكثير من الروايات، والآن تعيش الأمة هذه المحاولات في هذا المجتمع الصعب والبحث عن قيادته الحقيقية. ورواية أهل البيت واضحة بوجوب الرجوع لرواة الأحاديث الذين تجتمع فيهم الصفات والشروط، حيث أكدت هذه الروايات بالقول عنهم فهم حصون الأمة ومناء الرسل. شيخنا، نحن مجموعة من أهالي قرية السورة والنخيلة في محافظة بابل، جئنا نستلهم من توجيهاتكم السديدة ونسمع كلامكم النوراني لما يعيننا في دنيانا وآخرتنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما دمنا في أجواء زيارة الأربعين، ما زالت وفي الأيام المقبلة وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنذكر هذا المعنى ونقول أن الإمام الحسين سلام الله عليه حينما كان ينادي يوم عاشوراء هل من ناصر، بالتأكيد وكان يريد أن يلقي الحجة على الموجودين يومئذ من أتباع الجيش الأموي وحتى يهديهم إلى الحق، لكن هل هذا كان هو كل هدفه عليه السلام؟ لا، بالتأكيد لا، وإلا هو حينما يقول هل من ناصر وكان يعلم بعدم وجود الناصر غير هؤلاء الموجودين معه.
وحتى لو وجد ناصر فإنه لا يغني عنه شيئا. تعلمون وسمعتم من الخطباء أن لما صرع القاسم بن الحسن سلام الله عليه وجاءه عمه الحسين من كلماته قال: عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يغني عنك. فواضح إذن أنه يومئذ لم يكن يغني الناصر شيئا، والإمام الحسين يقول ذلك. فدعوته إذن هل من ناصر لم تكن مقتصرة على الذين كانوا موجودين يومئذ، وإلا تصبح كأنها فارغة من المضمون، لأن الناصر حتى لو وجد لا يغني شيئا يومئذ، وإنما كانت دعوته عليه السلام لكل الأجيال التي تأتي إلى أن تقوم دولة الحق ودولة العدل المباركة. كيف ننصر الإمام الحسين سلام الله عليه؟ نعم، ننصره باستمرار العمل من أجل تحقيق أهدافه عليه السلام التي سعى من أجل تحقيقها، والتي هو عليه السلام أفصح عنها في كلمات عديدة، والكلمات لعله أيضا موجودة في كتب المقاتل والكتب التي تحدثت عن الإمام الحسين سلام الله عليه: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، والكلمات الأخرى: إني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم سلطانا جائرا ولم يغير عليه، إلى آخر الكلمات الموجودة التي لا نحتاج إلى مؤونة كبيرة لكي نعرف ما هي أهداف الإمام الحسين وماذا كان يريد الإمام الحسين. لكن في زيارة الأربعين التي قرأتموها بالتأكيد، إما عن قربه يعني زيارة مباشرة لمرقد الإمام الحسين عليه السلام، أو على بعد كما مثل أنا الذي لم أوفق للزيارة لسبب لآخر، نقرأها عن بعد. وقرأتم فيها الإمام الصادق عليه السلام يزور جده الحسين عليه السلام ويلخص هذه الأهداف التي أرادها الإمام الحسين عليه السلام. قال: وقد بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هذا ملخص إذن الأهداف التي ضحى من أجلها الحسين، مو أنا أقولها ولا عالم يتكلف بالتحقيق ويستخرجها، لا، هذا الإمام الصادق سلام الله عليه يقولها في زيارة الأربعين. بذل مهجته فيك، بذل مهجة، مهجة القلب وكناية عن الروح، بذل روحه وحياته فيك كذا عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هذان المرضان الفتاكان في الأمة اللذان يؤديان إلى موتها المعنوي، مو موتها المادي. أمم كثيرة تأكل وتنام وإلى أن يأتيها الأجل وتنتهي، لا موجودة مثل هذه أمم موجودة الأخوة. حتى الحيوانات أجل لكم الله هكذا، هاي ما لها قيمة هاي الحياة، إنما القيمة للحياة المعنوية. والأمة إذا عصف بها هذان الداءان الجهالة والضلالة فتموت موتا معنويا. لذلك الإمام الحسين سلام الله عليه أراد بحركته أن يبعث الروح، يبعث الحياة في الأمة وينقذها من هذين المرضين الفتاكين. زين، فإذا ضممنا هذه النتيجة، هذه المقدمة، إلى المقدمة الأولى وهي أن نداء الحسين عليه السلام هل من ناصر هو نداء مفتوح إلى أن تتحقق أهداف الإمام الحسين، ولا تتحقق أهدافه إلا على يد حفيده بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. فإذا هل دعوة هاي، هل الاستغاثة تبقى مفتوحة، وتبقى مفتوحة في زمان الأئمة؟ الأئمة سلام الله عليهم هم الذين يتصدون لقيادة هذه الدعوة ولتحقيق هذه الأهداف. بعد غياب الإمام الثاني عشر من الذي يتولى؟ ما دامت الدعوة مفتوحة إلى يوم القيامة، إذن في كل جيل لابد أن يوجد من يقوم بهذه الدعوة. كيفية القيام بهذه الدعوة بالتأكيد على مستويات، وكل واحد بحسب مستواه. جزاهم الله خير عامة الناس يقومون بهذا الدور بالمواكب، بالخدمة، بخدمة الزوار، تشوف هالعدد الضخم بالملايين ويقطع مسافات بعيدة مئات الكيلومترات ولا يصطحب معه لا غذاء ولا فراش ولا أي شيء آخر، لكن نشوف هالملايين كلها الملايين الأخرى كلها بخدمتهم وتقدم لهم، وكلكم عشتموها، واللي ما عاش سمع أخبار هاي الحالة المذهلة اللي حقيقة يقف العالم كله سواء كان شيعي سني مسلم غير مسلم يقف إجلالا لهذه الحالة التي أبداها الشعب العراقي في إحياء هاي الشعائر. فإذا تلبية هذه الدعوة يكون على مستويات، كل واحد بمستوى، ناس مستواها أن تمشي في الحسين على قدميها المسافات الشاسعة ولها أجرها، والأحاديث الواردة في فضل من مشى على قدميه للإمام الحسين عليه السلام أحاديث عجيب، أنه ما رفع قدما إلا كتب الله له كذا، ما وضع قدما إلا كتب الله له كذا. فهذا كم قدم يرفع ويضع من مدينته إلى كربلاء؟ بعض الإخوة اسمع يعني يقول أنه من أهل السماء وهو، لكن يريد يكثر خطوات على الحسين عليه السلام، فراح إلى البصرة، ركب بالسيارة للبصرة وإجا مشي من البصرة إلى كربلاء. أكو هيجي ولاء وأكو هيجي تضحية في سبيل الله تبارك وتعالى. فإذا هؤلاء قلنا كل واحد بمستوى يلبي هذه الدعوة، هذا مستوى، مستوى آخر من الناس خدمة هؤلاء الزوار الملايين الذين مشوا، ناس آخرين مواكب تخرج في كربلاء، ناس آخرين وهكذا. لكن يبقى دور مهم قد لا يتيسر لكل أحد أن يقوم به، وإنما إلا من الله تبارك وتعالى من عليه بلطف، وهو هذا العمل على إنقاذ الأمة من الجهالة وحيرة الضلالة. هذين الهدفين لا يقوم بهما بالتأكيد إلا من أوتي مقدار من العلم ومن الإخلاص لله تبارك وتعالى ومن الوعي ومن البصيرة، وإلا بدون هذا الدور نكون هاي كما كانت الأمة في زمان الإمام الحسين عليه السلام، خصوصا في هذا المجتمع كما تعلمون ترون الفتن تعصف به من كل مكان وتحت مسميات عديدة في الروايات التي تتحدث عن زمان ما قبل الظهور، تقول أنه تخرج 12 راية، راية ضلالة، وقد مو بالضرورة أنه المقصود نفس الرقم 12 وإنما رمز للكثرة كرقم 70 الذي يذكره القرآن الكريم، رمز للكثرة، أن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. رسول الله يقول لو علمت أني إذا استغفرت 71 يغفر لهم لاستغفرت 71، لكن يعلم رسول الله أن 70 ما ضربت رقم كحد محدد حتى يعني أن تستغفر لهم 70 لن يغفر الله لهم، يعني إذا استغفر 71 يغفر الله لهم، لا طبعا. فهذه الأرقام تضرب كمثال للكثرة، مو بالضرورة أن تكون هي مطلوبة بحدها الـ 12 يعني. فإذا تصور إذا 12 راية ضلالة تخرج، يعني مسألة هواية يعني خابطة فنقول، وفيها فتن عديدة وفيها، فحينئذ من هو العاصم في هذه الفتن ومن هو الدليل الذي يدلنا على الطريق الصحيح؟ نقول نحن في زيارة الجامعة الكبيرة نصف الأئمة عليهم السلام بأنهم الأدلاء على طاعته، طاعة الله تبارك وتعالى، والأئمة سلام الله عليهم وفق التخطيط الإلهي يعلمون أن عمر وجودهم الظاهري شو نسمي الصريح أمام الأمة هو يمتد إلى 260 سنة، سنة 260 توفي الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه وبدأت عصر الغيبة. فلذلك الأئمة سلام الله عليهم لم يتركوا الأمة سدى، وهم يعلمون أنها ستواجه مثل هذه الفتن وهذه الضلالات التي ضحى مثل الحسين سلام الله عليه بنفسه من أجل أن يستنقذ الأمة من الجهالة وحيرة الضلالة. فمعقول أن الأئمة يتركون أمتهم سدى هكذا وهم بهالشكل يهتمون بإنقاذ الأمة من الجهالة وحيرة الضلالة؟ فبالتأكيد ما يتركون الأمة سدى، وإنما خططوا لهذا الأمر، خططوا في حياتهم، وليس بعد الغيبة مسألة هكذا اعتباطية ورجعوا إلى الأمة. لا، الإمام الهادي سلام الله عليه بدأ هذا التخطيط، الإمام العسكري بدأ هذا التخطيط. كان الإمام العسكري يحجب نفسه على الناس مدة مثلا شهر أكثر أقل، ويترك له شخص وكيل عنه يراجعونه لكي يدرب الناس على أنهم يرجعون إلى العلماء ويرجعون إلى نواب الإمام سلام الله عليه إذا لم يستطيعوا الوصول إلى الإمام المعصوم نفسه. فالإمام العسكري درب أصحابه على مثل هذه الحالة وجعل له وكلاء. ثم بعد الإمام العسكري عليه السلام مهده لغيبة صغرى، بمعنى أن الإمام موجود ويمكن أن يتواصلوا معه من خلال رسائل ومكاتبات موجودة في الكتب، هذه المكاتبات لكن ما يقدرون يتصلون به بشكل مباشر. هناك سفراء أربعة توالوا، واحد بعد الواحد، استمرت مدة تقريبا 70 سنة. كل هذا تهيئة وتأهيل للأمة حتى تستوعب قضية غياب الإمام سلام الله عليه وتستوعب قضية الرجوع إلى العلماء الذين هم نواب الإمام. ثم لما تكامل هذا التدريب وهذه التهيئة، حينئذ بدأت الغيبة الكبرى التي تمتد إلى الآن وإلى الظهور المبارك. فما حل شاهد إذن هدف جليل وعظيم يضحي الإمام الحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسبطه وسيد شباب أهل الجنة، هدف يضحي من أجله الإمام الحسين، إذن حقيق على أن نهتم به ونبذل كل وسعنا. وهذه الفتن ليست جديدة، وإن كان ربما الأخ في كلمته قال أنها الواقفة، ربما يعني بعض كلماته كان تشعر أنها الأولى أو أنها الوحيدة، لا بالتأكيد هي قبل الواقفة. نعم، الواقفة نشوء هذه الفرقة كنموذج كان ونمط من أنماط نشوء مثل هذه الفرق، حتى اللي يريد يحلل لماذا تظهر مثل هذه الفرق، فالواقفة نموذج لهذه الفرق التي تظهر لي حبا بالمال. أربعة هؤلاء هم زعماء الواقفة، وكان الإمام الكاظم سلام الله عليه قد أودع عندهم أموال ضخمة، عند بعضهم 30,000 دينار، دينار يعني دينار مثقال ذهب، ف30,000 دينار يعني 30,000 مثقال ذهب، رقم كبير جدا. وعند الآخر كان مودع 70,000 دينار، وعند الآخر. فهؤلاء ما كان يهون عليهم أن يعترفوا بوفاة الإمام الكاظم سلام الله عليه، إذا اعترفوا بوفاة الإمام الكاظم كانوا يسلموها إلى الحجة من بعده وهو الإمام الرضا عليه السلام. زين، فهذا طبعا ما يهون عليهم، أموال يردون يحتفظون بها. فابتدعوا هذه الفكرة بأن الإمام الكاظم لم يمت وأنه موجود حي، وبالتالي فأن الإمام الرضا ليس صاحب إمامة شرعية والأموال تبقى في أيدينا. وحاول طبعا الإمام الرضا عليه السلام هدايتهم ونصحهم ووعظهم وزجرهم، لكن يا قبل هذه الحركة أكو أيضا لشبهات أخرى، هاي لسبب وهو حب الدنيا وحب المال نشأت هذه الفكرة، بس أكو أسباب أخرى وهو هاي الوهم، افترض الجهل، ناس الفطحية مثلا، هؤلاء يعتقدون أن يعني ما هو منشأ وهمهم، ولم يقولوا بإمامة موسى الكاظم سلام الله عليه، وإنما قالوا بإمامة عبد الله الأفطح عبد الإمام الصادق عليه السلام، أو الإسماعيلية الذين قالوا بإمامة إسماعيل بن الإمام الصادق وليس موسى بن جعفر عليه السلام، أو حامصي، إما لأنه يعتقد أن الإمامة لازم تكون في أكبر الأولاد، كما الحسن عليه السلام صار إمام بعد أبو أكبر الأولاد، فإذا الإمامة لازم بعد جعفر الصادق تكون لعبد الله الأفطح، ولذلك الإمام تعلمون كنيته الإمام الصادق أبو عبد الله عبد الله الأفطح. فهذا وهم صار عندهم، وقالوا إذا الإمام لازم عبد الله الأفطح، وقالوا لازم إسماعيل، ونشأت فرقة الإسماعيلية. فمو جديدة هاي الحالة، حالة قديمة لها أسبابها، أسبابها الجهل، أسبابها الوهم، أسبابها حب الدنيا، أسبابها عدم الرجوع والانقياد إلى الإمامة الحقيقية. ولو كانوا هؤلاء واعيين وكانوا حقيقة مرتبطين بالإمام الصادق عليه السلام، والإمام الصادق نص بعدة نصوص على ولده موسى، فما تيه المسألة يعني، بس هم يبدو كانوا بعيدين فالمهم عدة عوامل تؤدي إلى نشوء مثل هذه الفرق. فقد يقول أحدكم حينئذ يعني مسألة صعبة لعاد شلون احنا ويا هالفتن وهالدوامة لعاد احنا وين نصير وكيف السبيل. لا مسألة ليست صعبة أبدا، الأئمة سلام الله عليهم وضحوا لك الطريق وقالوا في غيبتنا يوجد فقهاء مجتهدون عدول مخلصون لكم يعملون من أجلكم أفنوا أعمارهم في سبيل أن يكونوا بخدمتكم، هؤلاء التفوا حولهم ما يخونوكم هؤلاء وأنتم جربتموهم. يعني المرجع شنو يصير المرجع نكر بين عشية وضحى ما تعرف أصلا من فصله ويجي يقول لك أنا مرجع مثل ما ذولا أصحاب الدعوات الضالة اللي يصيروا. أكو واحد منكم يعرف أصل فلان وفلان من أصحاب الدعوات الضالة وين كان وين درس منو أساتذته ما هي آثر ما نعرف، يجيك من الظلمة ويقول لك أنا سفير وأنا باب وأنا وكيل وأنا كذا. ليس هكذا، بينما المجتهدون لا تعرفهم عشرات السنين وتعرف تاريخهم ومتعايش معهم وتعرف جهودهم في سبيل المجتمع وتعرف مواقفهم في سبيل خدمة الدين. فالمسألة ليست بهذا الشكل يعني تايهة وخاضعة للمدعيات. فما حل شاهد إذا نجد نرى المسألة وكأنها معقدة يعني وشائكة ويمكن أن تكون سببا للاضطراب. لذلك فعلا واحد من أصحاب الإمام سلام الله عليه لما سمع مثل هالشيم أخبار أنه 12 راية الضلالة وكلها تدعو إلى النار و يعني صار ظلمة قولتنا إحنا السابق المصطلح ده. فقال ابن رسول الله ما معناه لعد إحنا وين نصير للجحالة شلون راح ندل الطريق الحق. قال لا إن أمرنا أبين من الشمس، لا تخاف مسألة سهلة جدا، لأن الأئمة ما خليها الأمور تايهة وإنما رسموا طريقا وقالوا ترجعوا إلى علماء إلى مجتهدين يدلوكم على الطريق ويهدونكم، وجعلوا شروط لهؤلاء العلماء مو كل واحد يدعيها، لا أكو اجتهاد كل شروط مذكورة بالرسائل العملية بالفقه وتعلمونها، مو واحد يدعيها من فراغ أو جزافا لا، وإنما كون اجتهاد وكون عدالة وكون طهارة المولد وكون فلان وكون فلان، شروط عديدة مو من السهل تحصيلها، واحد منها يحتاج إلى عشرات من السنين لكي تصل إليه، ولا يمكن أن يدعيها مدعي من فراغ، وإنما لازم أكو من يجي يقول أنا مجتهد كالشرط الأول، أول شرط الاجتهاد، كيف يجي يقول أنا مجتهد؟ أكو حوزة علمية وأكو أروقة علمية وكنا عرف إيش درس وإيش درس وإيش ألف وإيش كتب وهالحقيقة وصل إلى المرتبة لو ما وصل. مسألة ليست بهذا الذي أسمع حقيقة مع الأسف من بعض الناس، والله ليش اتبعت فلان، والله بالحلم شفت كذا أو قال لي أخذ خيرة، هاي شلون منطق، هذا شلون حكي، هو بهالمستوى من الجهل. أنت مو تقول أنا شيعي، مو تقول أرجع إلى الإمام الصادق ويسمونك جعفري، خد شوف جعفر الصادق إيش قال، جعفر الصادق قال تتبعون إمامكم على خيرة أو على حلم أو على منام، وقال ارجعوا إلى مجتهدين إلى عدول إلى فقهاء إلى علماء إلى آخر الأوصاف المذكورة. ليست هكذا المسألة. الإمام السجاد عليه السلام يقول لو كانت، ما معنى كلامه، لو كانت الواحد عنده نفسين يقول كان سهلة، النفس الأولى نجعزف بها ونشخبط كيفنا، فإذا متنا عندنا نفس ثانية نجرب بها الطريق الصحيح ونمشي عليه. يقول وإنما هي نفس واحدة إذا راحت انتهت، ما بيها مجال بعد أن ترجع وتعدل طريقك، وإنما هي نفس واحدة، فالإنسان عليه أن يكون حريص عليه. يقول فلا تبيعوا ما معنى كلامه إلا بثمن وثيق وهو الجنة، بغير الجنة لا تعطي نفسك مجانا بهذه الأشكال من السفاسف الأمور الأمور التي تذكرها. أئمتنا سلام الله عليهم وضحوا الطريق وجعلوا المنهاج واضح ولا يحتاج إلى مثل هذه الأمور. على كل نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أنصار الحسين عليه السلام حقا حينما يقول هل من ناصر، ونحن نقول يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا كنا معكم، هذا طريق الحسين موجود، مو يا ليتنا كنا معكم إلا نكون في كربلاء يومئذ، لا هذا منهج الحسين وهذا طريقه وهاي هي أهدافه. كل من يريد أن يكون مع الحسين وكل من يريد أن يكون صادق، يا ليتنا كنا معكم، خلاص تعال ساهم في هذا الطريق الذي ضحى من أجل الحسين حتى تكون ناصرا حقيقيا للحسين. فأسأل الله تعالى أن يجعلكم إن شاء الله جميعا من أنصار الحسين وأن يحشركم مع أصحابه وفي زمرته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.